إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ابتدى المصنف رحمه الله هذه الرسالة بقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، بدأ المصنف رحمه الله ذكر الحمد لله والصلاة على رسول الله، وهذا واضح ولله الحمد. فابتداء الكتب والمؤلفات والرسائل الحمد لله عز وجل ببسم الله والحمد لله، هذا ابتدأ فيه أولا اقتداء بالكتاب العزيز، فإن سور القرآن مبتدأة بالبسملة، وهناك سور عديدة افتتحت بالحمد لله. وثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك. وثالثا طلبا للبركة، قد جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، في رواية أجذب. وهذا الحديث حسنه النووي وابن الصلاح، وجود إسناده سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وضعف إسناده الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وافتتاح الكتب والرسائل بالحمد لله وبعضها بالبسملة، هذا فيه خير عظيم، هي عادة أئمة الإسلام. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير، وقد جاء في بعض الأحاديث إن الدعاء موقوف أو محجوب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي محجوبة الإجابة إلا بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله فهذه ورقات أخذ اسم الكتاب من هذه العبارة، فقيل لمثل الورقات في أصول الفقه، والإشارة إلى الصورة الذهنية لما يريد. أشار إلى ما كتبه هنا في أصول الفقه أن هذه ورقات، يعني مختصرة ليست مطولة، فهو متن للمبتدئين في طلب العلم وفي طلب علم الأصول لم يرد به التوسع والدخول في الخلاف ونحو ذلك. قال: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، تشتمل على معرفة فصول، يعني أن هذه الورقات لا تشتمل على جميع مسائل أصول الفقه، لا تشتمل على جميع أصول الفقه، بل هي على فصول، معرفة فصول، وهو الفصل مجموعة المسائل الجزئية المتعلقة بموضوع واحد. وتكون تحت الباب غالبا، تكون تحت الباب غالبا، يعني الفصل تحت الباب. والفصل فرع من فروع الباب، تشتمل على معرفة فصول من فروع من أصول الفقه، والفصل فرع من فروع الباب. والباب يكون كذلك من الكتاب، هل هذا قال الكتاب ما شمل أبوابا، والباب ما اشتمل على فصول. مثلا باب الطهارة يتضمن مسائل، يتضمن مجموعة مسائل فصول في الوضوء، فصل في الغسل، فصل في المياه، فصل في الآنية، وهكذا. تقول مثلا كتاب عمدة الفقه، هذا يشتمل على أبواب، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، إلى آخره. وهذا الباب يشتمل على فصول وعلى مسائل. والعادة المتبعة عند أهل العلم عند البدء في شرح أي علم من العلوم أن يبدأوا بما يسمى مبادئ العلم، مبادئ العلم، وذلك أن الطالب بحاجة قبل الخوض في مسائل العلم إلى معرفة خلفيات تتعلق به، وهذه المبادئ هي المذكورة في قول بعضهم: إن مبادئ كل فن عثرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الاسم الاستمداد حكم الشارع، فضله نسبة الواضع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه تسمى بمبادئ العلم. والمصنف بدأ بمثل الورقات بذكر بعض هذه المبادئ، وقد قال بعض أهل العلم حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم أن يحيط بالمقصود منه وبالمواد التي يستمد ذلك الفن وبحقيقته وفنه وحده. وهذا العلم علم أصول الفقه قد أدخل فيه من أدخل بعض المسائل الكلامية، ولكن وجد من أهل العلم من بين تلك المسائل المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة ولطريقة السلف الصالح، وعبر المصنف بقوله هذه ورقات لأنه جمع مؤنث سالم وهو من جموع القلة عند سيبويه وقد يأتي للكثرة. قوله تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم. قوله هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، لماذا يفعل مثل هذا بعض المصنفين؟ يعني يقسم فصولا وأبوابا لتنشيط النفس، وبعثها على التحصيل والاستمرار في الطلب مما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء. كالمسافر، إذا قطع مرحلة من سفره شرع في مرحلة أخرى، كذلك طالب العلم تدرس مثلا باب الطهارة وهذا الباب فيه أبواب، فيأتيك هذا الباب فيه فصول ومسائل، يأتيك فصل في الوضوء، فيأتيك الفصل في التيمم، فصل في الحيض، فصل في غسل الجنابة، فصل في نواقض الوضوء، وهكذا. فهذه فصول، وهذه التجزئة من باب أن الطالب يحضن هذه المسائل وهذه الفصول فيقطعها مرحلة مرحلة. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره. قوله فالأصل ما يبنى على غيره، يعني أن اسم العلم أصول الفقه اسم علم مركب من جزئين، اسم علم مركب من جزئين، والتركيب أنواع: مركب إضافي مثل عبد الله، ومركب مزيي مثل بعلبك، ومركب إسنادي مثل تأبط شرا، ومركب وصفي مثل التفسير الموضوعي. وأصول الفقه مركب إضافي، مركب إضافي يعني أضيفت فيه كلمة أصول إلى الفقه، أضيفت فيه كلمة أصول إلى الفقه. قال رحمه الله: فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، ولهذا يقال أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه، ومنبته الذي ينبت منه، ومنبته الذي ينبت منه. والأصل له عدة معاني، وهنا مثالة جيدة وملخصة هذا، قلنا قد أخذناها في التعليل. يقول: معنى أصول الفقه يتركب اسم هذا العلم من كلمتين مستقلتين، لكل واحدة منهما معنى مستقل بذاته، فكلمة أصول مضاف وكلمة فقه مضاف إليه. معنى كلمة أصول: الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ومنه يقال أصل الشجرة، سمي بذلك لأن فروعها تبنى عليه. وأما الأصل في اصطلاح العلماء فيطلق على عدة معاني. الأصل إذا قيل الأصل كذا، اصطلاح العلماء لهم اصطلاحات لمعنى كلمة الأصل، ومن ذلك المعنى الأول الدليل. إذا قال الأصل في المسألة قوله تعالى، يعني الدليل. الأصل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل عليها. المعنى الثاني من معاني الأصل الراجح، يقال الأصل يعني الراجح، فيقال مثلا الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، يعني الراجح في الكلام الحقيقة. إذا تكلمت بكلام فأنت الراجح في الكلام والأصل فيه الحقيقة. كذلك يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة عند أهل العلم في هذا الباب، كقولهم أكل الميتة خلاف الأصل، على خلاف الأصل، أي خلاف القاعدة المستمرة التي هي تحريم أكل الميتة. الأصل تحريم أكل الميتة، وإباحة أكل الميتة للضرورة على خلاف الأصل. المعنى الرابع من معاني الأصل المقيس عليه، المقيس عليه، فيقال في باب القياس البر أصل لجريان الربا في الأرز. البر، تعرفون البر الذي يؤكل خبز أو العيش يسميه عندنا، أو البر أصل لجريان الربا في الأرز، فالبر مقيس عليه والأرز مقيس، يعني يقاس الأرز على البر لجريان الربا في الأرز. هذا معنى معاني كلمة الأصل. تعريف أصول الفقه، فالأصل في اللغة هنا الأساس، أصل الشيء، أصل الشجرة، أصل الجدار، وما يبنى عليه غيره. قال أصول الفقه، عرف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن. تعريف أصول الفقه باعتباره علم، ما معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعيد التعريف لأصول الفقه، معنى أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية. أصول الفقه ما يبحث في الأدلة التفصيلية في كل مسألة فقهية دليل كذا، دلة الإجمالية هي أتى الآن معنا الكلام، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فلا نبحث في أصول الفقه في الأدلة التفصيلية التي ترشدنا إلى الأحكام التفصيلية أو الفرعية. كيفية الاستفادة منها؟ أن يتعرف طالب العلم على كيف الاستفادة من هذه الأحكام، من هذه الأدلة، كتاب والسنة والإجماع والقياس، من خلال دراسته لعلم أصول الفقه، يعرف الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد ونحو ذلك. قال كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من هو المستفيد؟ هو المجتهد. المستفيد هو المجتهد، لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، لبلوغه مرتبة الاجتهاد. إذن علم أصول الفقه يبحث في أربعة أمور: الحكم، معرفة الأحكام، الإجمالية، يبحث الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. أصول الفقه يبحث الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وتأتي معنا الأحكام التكليفية هي الواجب والمحرم والمكروه والمندوب أو المستحب والمباح، وتأتي معنا كذلك ما يتعلق بالأحكام الوضعية. كذلك موضوع علم أصول فقه الدليل من أدلتها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذلك قال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يبحث علم أصول الفقه في الاستدلال، يشمل جميع مباحث الألفاظ كالعموم والخصوص والحقيقة والمجاز والنص والظاهر والمنطوق والمفهوم إلى آخره. والمستدل يشمل مباحث الاجتهاد والتقليد. وعلم أصول الفقه يستمد علم أصول الفقه من أين؟ وأن هذه من المبادئ المهمة في عصر السلطة. من أين يستمد علم أصول الفقه؟ من ثلاثة علوم: الكتاب والسنة، وأحوال الصحابة والسلف الصالح في تلقيهم. ثانيا، الأحكام الشرعية من حيث تصورها في الجملة، لأن المقصود إثباتها أو نفيها، كقولنا الأمر إيش؟ للوجوب، والنهي للتحريم، والصلاة واجبة والربا حرام. فعلم أصول الفقه يبحث في أدلة الأحكام الشرعية، فلا بد من معرفة شيء منها. وكذلك يبحث، يستمد من علم اللغة العربية، اللغة العربية، لأن الكتاب والسنة جاء باللغة العربية، فلا تعرف دلالتهما على الأحكام إلا بمعرفة اللغة العربية. فلا يستطيع الأصولي أن يعرف ما يعرف له، ما يعرف تلك الأدلة من عموم وخصوص ومطلق ومقيد، إلا إذا عرف تلك المباحث في اللغة العربية، معرفة أصول الفقه. علم الفقه لماذا يبحث؟ علم الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية. أما علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، مثلا الرأس يمسح ودليله كذا، هذه أدلة تفصيلية. أما علم أصول الفقه أنه يبحث في الأدلة الإجمالية، يبحث في الأدلة الإجمالية وطرق استنباط الأحكام منها، وطرق استنباط الأحكام منها. هذا هو قال المصنف: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. قالوا فرع الشجرة أي أغصانها بنيت على غيرها، بنيت على غيرها. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والفقه يتعلق بالأدلة كما أشرت تفصيلية، الأدلة التفصيلية، ويتعلق بالأحكام الشرعية الصادرة من الشرع. خرج بذلك الأحكام العقلية، خرج بذلك الأحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، هذا ما يتعلق بعلم الفقه، ومعرفة الأحكام الحسية كمعرفة أن النار حارة، هذا ما يحتاج إلى علم وإلى فقه، والأحكام العادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق، هذا يخرج بقوله الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الذي يبحث فيه الفقه، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، مثل النية واجبة في الوضوء ودليلها كذا، الفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية على أحد الأقوال ودليلها كذا، أما ما طريقه القطع في المسائل الفقهية، ما طريقه القطع المسائل القطعية مثل الصلاة واجبة، الصلاة مفروضة، الزنا محرم، فهذه مسائل قطعية يشترك فيها الخاص والعام وغيره. هذا ما يتعلق بمعرفة قول المؤلف ذلك مؤلف من جزئين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد. هذا فيما يتعلق بالفقه، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أما الأحكام القطعية فلا تدخل في ذلك. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق. وعلم الأصول يحتاج إلى تيقظ مسائل الأصول. صلى الله وسلم وبارك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ابتدى المصنف رحمه الله هذه الرسالة بقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وآله وصحبه أجمعين،
فهذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، معرفة أصول من أصول الفقه. ابتدأ المصنف رحمه الله ذكر الحمد لله والصلاة على رسول الله، وهذا واضح ولله الحمد. فابتداء الكتب والمؤلفات والرسائل الحمد لله عز وجل ببسم الله والحمد لله، هذا جاء فيه أولا اقتداء بالكتاب العزيز، فإن سور القرآن مبتدأة بالبسملة، وهناك سور عديدة افتتحت بالحمد لله. وثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك. وثالثا طلبا للبركة، قد جاء في حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، في رواية أجذم. وهذا الحديث حسنه النووي وابن الصلاح وجود إسناده سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وضعف إسناده الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وافتتاح الكتب والرسائل بالحمد لله وبعضها بالبسملة، هذا فيه خير عظيم، هي عادة أئمة الإسلام. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير، وقد جاء في بعض الأحاديث إن الدعاء موقوف أو محجوب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي محجوبة الإجابة إلا بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله فهذه ورقات، فهذه ورقات أخذ اسم الكتاب من هذه العبارة، فقيل لمثل الورقات في أصول الفقه، والإشارة إلى الصورة الذهنية لما يريد. فأشار إلى ما كتبه هنا في أصول الفقه بأن هذه ورقات، يعني مختصرة ليست مطولة، فهو متن للمبتدئين في طلب العلم وفي طلب علم الأصول، لم يرد به التوسع والدخول في الخلاف ونحو ذلك. قال فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، تشتمل على معرفة فصول، يعني أن هذه الورقات لا تشتمل على جميع مسائل أصول الفقه، لا تشتمل على جميع أصول الفقه، بل هي على فصول، معرفة فصول، وهو الفصل مجموعة المسائل الجزئية المتعلقة بموضوع واحد، تكون تحت الباب غالبا، تكون تحت الباب غالبا، يعني الفصل تحت الباب. والفصل فرع من فروع الباب، تشتمل على معرفة فصول من فروع من أصول الفقه، والفصل فرع من فروع الباب. والباب يكون كذلك من الكتاب، هل هذا قال الكتاب ما شمل أبوابا، والباب ما اشتمل على فصول. مثلا باب الطهارة يتضمن مسائل، يتضمن مجموعة مسائل فصول في الوضوء، فصل في الغسل، فصل في المياه، فصل في الآنية، وهكذا. تقول مثلا كتاب عمدة الفقه، هذا يشتمل على أبواب، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، إلى آخره. وهذا الباب يشتمل على فصول، على مسائل. والعادة المتبعة عند أهل العلم عند البدء في شرح أي علم من العلوم أن يبدأوا بما يسمى مبادئ العلم، مبادئ العلم، وذلك أن الطالب بحاجة قبل الخوض في مسائل العلم إلى معرفة خلفيات تتعلق به، وهذه المبادئ هي المذكورة في قول بعضهم إن مبادئ كل فن عثرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الاسم الاستمداد حكم الشارع، فضله نسبة الواضع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه تسمى بمبادئ العلم. والمصنف بدأ بمثل الورقات بذكر بعض هذه المبادئ، وقد قال بعض أهل العلم حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم أن يحيط بالمقصود منه وبالمواد التي يستمد ذلك الفن وبحقيقته وفنه وحده. وهذا العلم علم أصول الفقه قد أدخل فيه من أدخل بعض المسائل الكلامية، أدخل فيه من أدخل بعض المسائل الكلامية، ولكن وجد من أهل العلم من بين تلك المسائل المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة ولطريقة السلف الصالح، وعبر المصنف بقوله هذه ورقات لأنه جمع مؤنث سالم وهو من جموع القلة عند سيبويه وقد يأتي للكثرة، قوله تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم، وقوله هذه الورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه. لماذا يفعل مثل هذا بعض المصنفين؟ يعني يقسم فصولا وأبوابا لتنشيط النفس، لتنشيط النفس وبعثها على التحصيل والاستمرار في الطلب بما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء. كالمسافر، المسافر إذا قطع مرحلة من سفره شرع في مرحلة أخرى، كذلك طالب العلم تدرس مثلا باب الطهارة وهذا الباب فيه أبواب، فيأتيك هذا الباب فيه فصول ومسائل، يأتيك فصل في الوضوء، فصل في التيمم، فصل في الحيض، فصل في غسل الجنابة، فصل في نواقض الوضوء، وهكذا. فهذه فصول وهذه التجزئة من باب أن الطالب يحضن هذه المسائل وهذه الفصول فيقطعها مرحلة مرحلة. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره. قوله فالأصل ما يبنى على غيره، يعني أن اسم العلم أصول الفقه اسم علم مركب من جزئين، اسمه علم مركب من جزئين، والتركيب أنواع، مركب إضافي مثل عبد الله، ومركب مزيي مثل بعلبك، ومركب إسنادي مثل تأبط شرا، ومركب وصفي مثل التفسير الموضوعي. وأصول الفقه مركب إضافي، مركب إضافي يعني أضيفت فيه كلمة أصول إلى الفقه، أضيفت فيه كلمة أصول إلى الفقه. قال رحمه الله: فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره. ولهذا يقال أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه، ومنبته الذي ينبت منه، ومنبته الذي ينبت منه. والأصل له عدة معاني، وهنا مثالة جيدة وملخصة لهذا، لقد أخذناها في التعليم. يقول: معنى أصول الفقه يتركب اسم هذا العلم من كلمتين مستقلتين، لكل واحدة منهما معنى مستقل بذاته. فكلمة أصول مضاف، وكلمة فقه مضاف إليه. معنى كلمة أصول، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. ومنه يقال أصل الشجرة، سمي بذلك لأن فروعها تبنى عليه. وأما الأصل في اصطلاح العلماء فيطلق على عدة معاني. الأصل إذا قيل الأصل كذا، اصطلاح العلماء لهم اصطلاحات لمعنى كلمة الأصل، ومن ذلك المعنى الأول الدليل. إذا قال الأصل في المسألة قوله تعالى، يعني الدليل. الأصل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل عليهم. المعنى الثاني من معاني الأصل الراجح، يقال الأصل يعني الراجح. فيقال مثلا الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، يعني الراجح في الكلام الحقيقة. إذا تكلمت بكلام فأنت الراجح في الكلام، والأصل فيه الحقيقة. كذلك يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة عند أهل العلم في هذا الباب، كقولهم أكل الميتة خلاف الأصل، على خلاف الأصل، أي خلاف القاعدة المستمرة التي هي تحريم أكل الميتة. الأصل تحريم أكل الميت، وإباحة أكل الميتة للضرورة على خلاف الأصل. المعنى الرابع من معاني الأصل المقيس عليه، المقيس عليه، فيقال في باب القياس: البر أصل لجريان الربا في الأرز. البر، تعرفون البر الذي يؤكل خبز أو العيش يسميه عندنا، أو البر أصل لجريان الربا في الأرز، فالبر مقيس عليه والأرز مقيس، يعني يقاس الأرز على البر لجريان الربا في الأرز. هذا معنى معاني كلمة الأصل. تعريف أصول الفقه: فالأصل في اللغة هنا الأساس، أصل الشيء، أصل الشجرة، أصل الجدار، وما يبنى عليه غيره. قال: أصول الفقه. عرف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن. تعريف أصول الفقه باعتباره علم: ما معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعيد التعريف لأصول الفقه. معنى أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية. أصول الفقه ما يبحث في الأدلة التفصيلية في كل مسألة فقهية دليل كذا، أدلة الإجمالية يأتي الآن معنا الكلام، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فلا نبحث في أصول الفقه في الأدلة التفصيلية التي ترشدنا إلى الأحكام التفصيلية أو الفرعية. كيفية الاستفادة منها؟ أن يتعرف طالب العلم على كيفية الاستفادة من هذه الأحكام، من هذه الأدلة، كتاب والسنة والإجماع والقياس، من خلال دراسته لعلم أصول الفقه، يعرف الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد ونحو ذلك. قال: كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من هو المستفيد؟ هو المجتهد. المستفيد هو المجتهد، لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، لبلوغه مرتبة الاجتهاد. إذن علم أصول الفقه يبحث في أربعة أمور: الحكم، معرفة الأحكام، الإجمالية، يبحث الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. أصول الفقه يبحث الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وتأتي معنا الأحكام التكليفية هي الواجب والمحرم والمكروه والمندوب أو المستحب والمباح، وتأتي معنا كذلك ما يتعلق بالأحكام الوضعية. كذلك موضوع علم أصول الفقه الدليل من أدلتها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذلك قال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يبحث علم أصول الفقه في الاستدلال، يشمل جميع مباحث الألفاظ كالعموم والخصوص والحقيقة والمجاز والنص والظاهر والمنطوق والمفهوم إلى آخره. والمستدل يشمل مباحث الاجتهاد والتقليد. وعلم أصول الفقه يستمد علم أصول الفقه من أين؟ وأن هذه من المبادئ المهمة في عرف السنة. من أين يستمد علم أصول الفقه؟ من ثلاثة علوم: الكتاب والسنة، وأحوال الصحابة والسلف الصالح في تلقيهم. ثانيا الأحكام الشرعية من حيث تصورها في الجملة، لأن المقصود إثباتها أو نفيها، كقولنا الأمر إيش؟ للوجوب، والنهي للتحريم، والصلاة واجبة والربا حرام. فعلم أصول الفقه يبحث في أدلة الأحكام الشرعية، فلا بد من معرفة شيء منها. وكذلك يبحث يستمد من علم اللغة العربية، اللغة العربية، لأن الكتاب والسنة جاء باللغة العربية، فلا تعرف دلالتهما على الأحكام إلا بمعرفة اللغة العربية. فلا يستطيع الأصولي أن يعرف ما يعرف له، ما يعرف تلك الأدلة من عموم وخصوص ومطلق ومقيد، إلا إذا عرف تلك المباحث في اللغة العربية. معرفة أصول الفقه. علم الفقه لماذا يبحث؟ علم الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية. أما علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، مثلا الرأس يمسح ودليله كذا، هذه أدلة تفصيلية. أما علم أصول الفقه أنه يبحث في الأدلة الإجمالية، يبحث في الأدلة الإجمالية وطرق استنباط الأحكام منها، وطرق استنباط الأحكام منها. هذا هو قال المصنف: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. قالوا: فرع الشجرة أي أغصانها بنيت على غيرها، بنيت على غيرها. قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والفقه يتعلق بالأدلة كما أثرت تفصيلية، الأدلة التفصيلية، ويتعلق بالأحكام الشرعية الصادرة من الشرع. خرج بذلك الأحكام العقلية خرج بذلك الأحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، هذا ما يتعلق بعلم الفقه، ومعرفة الأحكام الحسية كمعرفة أن النار حارة، هذا ما يحتاج إلى علم إلى فقه، والأحكام العادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق، هذا يخرج بقوله الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الذي يبحث فيه الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، مثل النية واجبة في الوضوء ودليلها كذا، الفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية على أحد الأقوال ودليلها كذا، أما ما طريقه القطع في المسائل الفقهية، ما طريقه القطع المسائل القطعية مثل الصلاة واجبة، الصلاة مفروضة، الزنا محرم، فهذه مسائل قطعية يشترك فيها الخاص والعام وغيره، هذا ما يتعلق بمعرفة بقول المؤلف ذلك مؤلف من جزئين، فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد، هذا فيما يتعلق بالفقه، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أما الأحكام القطعية فلا تدخل في ذلك. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق. وعلم الأصول يحتاج إلى تيقظ مسائل الأصول. صلى الله وسلم وبارك.